إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قصة إبراهيم عليه السلام كثير من العبر. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أجاد أنت فيما تقول أم هازل؟ أصحيح كان آباؤنا ضلالا؟ وهذا أمر لا بد من توضيحه وبيانه، لأنه مشاهد ومحسوس. أي عادة أو أي خطأ يسري في مجتمع ما ويسكت أهل الإصلاح عنه يصير عادة راسخة في النفس، يشيب عليه الكبير ويدرج عليه الصغير. فإذا أراد واحد من أهل الإصلاح بعد ذلك أن يزحزح هذه العادة أو أن يقف لها، وقفت الجماهير جميعا ضده. ولذلك فسكوت أهل العلم عن المخالفات التي تملأ ديار المسلمين سيصطلي بنارها كل من يأتي بعدهم. والسبب في ذلك أنه إذا أنكر واحد منا بدعة قائمة في مجتمعه، قالوا: قد كان يفعلها فلان وفلان، أو على الأقل كانت تفعل وفلان حي فلم ينكر، فيحتجون عليه بهذا التقليد. فاعلموا أيها الإخوة أن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه تقليد الآباء، وسببه سنة الآباء، لأن للوالد في نفس الولد عمقا وتأثيرا. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثرة ذكر الله، اذكر الله بقدر ما تستطيع، فالمقام مقام تحريض. فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام. كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، كانت تحلف بآبائها، والمحلوف به معظم، لا يحلف بخسيس أبدا، إنما يحلف بمفدا عظيم. فكانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. طواغي هي الطواغيت، يعني يحلف باللات بالعزة، يحلف برأس أبيه، دي كلها طواغيت. ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت أيا كان اسمه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: وأبي وأبي، يحلف بأبيه. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما قلتها آثرا ولا ذاكرا. مجرد أن يحكيها والحكاية حيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي، مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه. الآباء لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء. كل الأنبياء الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنة. قوم إبراهيم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، درجوا على ذلك التقليد. وأول نبي أرسل إلى الناس وهو نوح عليه السلام، لما جاء قومه عرضوه بسنة الآباء، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. جاء صالح عرضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود، وقالوا له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وجاء شعيب إلى مدين، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متفور، دي مؤهلات، يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك أنت الحليم الرشيد، ما الذي جرى لك؟ طبعا أنت الحليم الرشيد، ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد، دي خرجت على وزان قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كأنهم يقولون له: أجنن؟ أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد آباؤنا له؟ جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل ودعا قوم فرعون، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تاخذوا السيادة والمرياسة. وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قالوا له إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه سنة متبعة مع كل الأنبياء، لا يستثنى منهم نبي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شطر الكفر الموضوع في الأرض سبب سنة الآباء. من العجيب ومن المفارقات المدهشة، طالما المسألة فيها تعصب للآباء، طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. طيب إذا كان الشيطان أخرج أباك وده أبوك برضه، مش الأب هو الملاصق، لا، كل من كان أصلا لك فهو أبوك، زي كل ما عليك فهو سماء، كذلك كل من كان أصلا لك فهو أبوك. الجد أبوك وأبو الجد أبوك وجد الجد أبوك إلى أن تصل إلى آخر النسب. وفي سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ يوما ثم شرب سؤره، أي ما بقي من الوضوء، ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال له كذلك رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فآدم، وبينك وبين آدم مسافة، الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم، أو آدم ده أبوك الأول. فالله عز وجل يهيج العباد ليعادوا الشيطان الرجيم، قال لأبوك اللي انت عملت عرض الأنبياء بسنة الآباء، طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة، أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم، إن دي ليست جنة الدنيا، إنها كانت جنة الخلد، وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة، معروف. فأخرجوا من الجنة، وليس هذا فقط، إنما كشف عورته، كشف سوءته. تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته، إذا كشف عورته بدأ القتال. سوء هذا الشيطان الملعون أخرجه من الجنة وعراه. أين نخوتكم؟ لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات؟ الدعارة والجنس والحروب والغيبة والنم، كل شر موضوع، كل شر موضوع في الأرض هو الشيطان سبب. فأنا عايز أعرف بقى، يعني إذا كنت يعني سنة الآباء مالية دماغك وتقول أبو أبي 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 أبي، طيب هو أبوك، ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن آدم وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل؟ مما يدل على إن ذي عصبية جاهلية، ليس المقصود بها ذكر الآباء أو تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام. دي أول عبرة، وعلى الآباء أن يستغلوا هذا الرصيد عند الأبناء. كثير من الآباء أولادهم يتامى، بل والله اليتيم أحسن حالا منهم، لأن اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه، لكن الولد ده له أب فلا يعطف عليه أحد. هذا الرصيد لا يستغله الآباء. وكما أقول كثيرا للآباء، عاملوا أولادكم معاملة النبات. أنت لما تزرع شجرة أمام البيت، هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، أنت بتعمل فيه؟ تشده بحبل. ليه؟ لماذا تشده بحبل؟ لأن لو سبت الشجرة هتطلع على هواها، هتطلع كده، وأنا عايز أخلي الشجرة مستقيمة. خلاص، يسهل عليك أنك أنت تشد الشجر هذا العود بحبل، سهل عليك. خلاص نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها أنت. أنت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه، يطلع أعوج. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده أنك أنت تعدلها ثاني، تخلعها من جدره. فإحنا بنقول في الآباء المهملين، أنا أمشي في الشوارع أجد أولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الأذان، ويأتي الولد الذي ليس له والد جنب أي بنت ويضرب فرملة، البنت تتخض، يتضاحك المجان في السيارة. هو ده شكر النعمة؟ أنعم عليك بقدمين وكفتح غيرك، وليس هذا فقط، وأعطاك سيارة وحرم غيرك، ألا تخشى أن تعاقب؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. بدل ما تعمر السيارة بذكر الله، تحط شريط محاضرة، تحط شريط قرآن، ولا كان ده، تعلم الولد زي شغل الموسيقى، لأن أنت بتشغلها وانت راكب السيارة معاه. وذلك جيل، كل جيل أقدام، فيش واحد يستطيع أن يفعل شيئا، كل واحد يائس. الآباء علموهم الهزيمة، روح للهزيمة، صلح الكون وانت مالك، امشي جنب الحيط، كل عيش. فسووهم بالأنعام، هي الأنعام بتعمل غير كده. لهذا ضرب علينا الذل والعار. اليهود دول 15 مليون، إذا زادوا يعني في 20 مليون أقل الأمم نسلا، وهذا من حكمة الله. أقل الأمم نسلا هم اليهود. رئيس الوزراء الإسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده، ولد واحد. أي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة، لو هو يعني كده ثلاثة، ما عندهمش نسل خالص. عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا الحالة. وده من حكمة الله الباهرة. فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيدة لقلة عددهم. فاحنا عايزين نقول للآباء يتقوا الله، وهؤلاء الأولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول، ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا. أما لو أنه يطلع من طوعك ويتزوج ويبقى له بيت، المسؤولية بتخف من عليك قليلا، لكن يبقى عليك واجب الإنكار إن كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقل. مش معنى أنك أنت زوجت وخلاص يعني هم راح من عليك، لا، يبقى واجب الإنكار، عمل منكر ينكر عليه. ولد لا يصلي، يأكل معك ليه؟ بعد ما تأخذ طبعا معاه الوسائل، يعني مش من أوله الترغيب والترهيب وتصطحب للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده، عملت كل اللي عليك، طلع الولد ضال خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء، لكن تبذل الأسباب الصحيحة. أول عبرة من قصة إبراهيم عليه السلام هي خطورة سنة الآباء، وأن هذه السنة يمكن أن يكون لها أكبر الأثر الإيجابي في حياة المسلمين لو صلح الآباء. ابن أب صالح يطلع أولاد صالحون. ده العبرة الأولى. من العبر في قصة إبراهيم عليه السلام أن الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى إخلاصه يمكن أن يغير أمة من الأمم. لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل، لا. والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن لهذا الزمان، وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء. إيه يعني الانغماس في العدو؟ يعني هل يجوز لواحد أن يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم أنه مقتول؟ قصة إبراهيم دليل من الأدلة على جواز ذلك، أن الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له، والاستحباب أعلى من الجواز، يستحب له أن يقاتل الجماعة حتى لو عرف أنه مقتول بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أنه سينجو. الشرط الثاني إذا أحدث نكاية في العدو. وإذا رأى قومه جبناء متخاذلين فأراد أن يجرئهم فتقدم حتى ولو علم أنه معطوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه. والإمام الشافعي ده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ذلك. الإمام الشافعي يقول في الأم وهذا منصوصه، يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا، حاسرا يعني بلا درع، ما في لا لابس خوذة ولا لابس درع اللي هي لأمة الحرب، يدخل كده بجسم. لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر، لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك. يا الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته إذا قاتل في سبيل الله فقتل، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة. قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل، أي بادر بنفسه وقاتل الجماعة. من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فجاء المشركون فهجموا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فانبرى لهم رجل من الأنصار، ده بيقاتل جماعة كثيرون، الأعداء عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه. فانبرى لهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، والمشركون برضو بعافية عايزين يروحوا له تاني. قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية السبعة قتلوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. ده واحد يقاتل قطعة من جيش المشركين. وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا في غزوة بدر كان المشركون 1000 رجل والمسلمون كانوا 314، يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين. فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد 3 أو يقاتل 10، خلاص، أو 30 يقاتلوا 100 وانت طالع. وفي غزوة أحد المشركون كانوا 3000، وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم، يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين. وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا 10000، وكان المسلمون في المدينة دون 2000، فده قلة يقاتلون كثرة، ودي ممدوح. ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعجب من رجلين. هذا ليس لفظ أبي داود، أبو داود اقتصر على رجل واحد ومحل الشاهد، يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معهم، وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله، فرجع وحده فقاتل العدو حتى أريق دمه. ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره، ليس له نظير ولا مثيل. وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه. فهذا الرجل بعد ما انهزم الرفق رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه. معروف لما يكون في 30-40 واحد مدجج بالسلاح وواحد فقط يحارب، معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدلة على ذلك أيضا قصة الساحر والراهب التي ذكرناها في المرة الماضية. فرد واحد فكك مملكة بأكملها ورضي أن يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 10 رهط عينا جواسيس، فلما كانوا بالهداة وهو موضع بين عسفان ومكة علم بهم جماعة المشركين، وكان هؤلاء 10 أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم بمئة فارس رام، مش رجل عادي. في رواية البخاري بمئتي رجل كلهم رام. العدد من 100 لـ200 ودول 10 عزل رايحين يعلموا الناس القرآن، وده 100 رام مدجج بالسلاح طالع يحارب. فلما وصلوا إليهم طوقوهم. عاصم ابن ثابت الأنصاري لجأ إلى فدفد كان مرتفع واعتصموا به، دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في أيديهم غير الحجار، فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم 7 منهم عاصم. طبعا المشركون عملوا مساومة، قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم، سلم يعني. قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وحصل بقى القتال الدائر، قتل 7 من هؤلاء الأخيار الأفاضل، وبقي 3 خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، ورجل آخر. قالوا انزلوا على العهد والميثاق، نزلوا على العهد والميثاق، أول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم. فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية، هذا أول الغد، سنزل على العهد والميثاق ولن أذيكم، تكتفون دلوقتي ليه؟ أول الغد، إن لي أسوة بهؤلاء، وأشار إلى القتلى. فجعلوا يجرجروه فأبى فقتلوه. بقي خبيب وزيد بن الدثن. طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لأنه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، فعايزين ياخدوا بصرهم من. وزيد بن الدثنة سلم إلى جهة أخرى طلبته اشترته. فأخذوا خبيب بن عدي أسروه وضعوه في السجن، حطوا على السجن امرأة سجانة، ودخلت الأشهر الحرم، قعدوا يتشوروا بقى فيه وبتاع يقتلوا، لما انسلق الأشهر الحرم وخلاص هيقتلوه. قال خبيب دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين تجوز فيهما، صلى يعني خفيف يعني، وقال لولا أن تظن أن بي جزع من القتل لأصل، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، فما دعا على واحد إلا قتل يوم أحد. فدول 10 في مقابل 200. العلماء اشترطوا هذين الشيخين أيضا من النصوص، قال لك أن ينجو لأن حفظ النفس مقصود شرعي، ولذلك المنتحر ينتظره أشد العذاب بسبب ذلك، حتى أن بعض النصوص بظاهرها يدل على أنه مخلد في النار أبدا لن يخرج منها، وإن كان الصحيح أنه ليس بكافر، وإن كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم. بادرني حديث القدس، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، حديث أبي هريرة، من تحسى ثم فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة، ضرب نفسه بسكينة أو حديدة، فهو مخالد في جهنم خالد مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على جبل أو من على بيت أو مكان مرتفع فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليه؟ لأنه بادر بنفسه. وقد أحل الله عز وجل لك أن تقول كلمة الكفر إذا طلبت منك حفاظا على وديعة الله عندك، حفاظا على روحك، فحفظ الروح هذا مقصود شرعي، وهو أحد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها، اللي هي النفس. فده مقصود. وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طبعا الآية دي بتتفهم غلط. يعني الجماعة اللي يقول لك لن تغير الكون، امشي جنب الحيط كل عيش، يحتجون بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم. في سنن، في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري، وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فالروم اعتصموا بحائط البلد وما فيش حد عارف يدخل له، فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم، يعمل فوضى، وفي أثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغرة ويدخلوا الحصن. فلما فعل ذلك قال الناس لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب أيها الناس فينا نزلت هذه الآية، يعني إحنا اللي عارفين نزلت ليه، ونحن الذين نعرف تأويلها، فينا نزلت هذه الآية. لما انتشر دين الله عز وجل وعز الإسلام قلنا لو أقمنا في أموالنا نصلحها، طبعا هم في الجهاد ليل نهار، اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمرة لأن مفيش رعاية، الرجل صاحب البستان في الجهاد، أي واحد عنده تجارة بتاع سايب التجارة يدوب بالكاد الدنيا ماشية، فقال خلاص طالما بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص والكافرين حطوا مناخيرهم في الأرض نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الايه الانتاج المطلوب. لو اقمنا في اموالنا نصلحها، فنزلت الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال ابو ايوب فالتهلكه ترك الجهاد، هذه التهلكه، ترك الجهاد هو التهلكة، لأن ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلما تنزل يعني تنزل سنة عامة تحصد الناس حصدا، ما هو ده الهلاك هو بعين. فلا زال أبو أيوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة، تضحي بنفسك إذا كان هناك عائد. ولذلك العلماء قالوا إن غلب على ظنه أن ينجو فعل، وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز، وأنا عايز الكلام ده الإخوة ياخدوا بالهم منه، أنه لا يجوز أن يؤخذ رأي إنسان أو تؤخذ عنه عقيدة أو منهج من المناظرات. أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية، قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي، لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به؟ ليه؟ لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك، مش كلامي يعني، مش مقتنع به، هو أصل أصل من الأصول، خلاص؟ أنا عايز أفهمه وأقطعه، جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه، ما قصدت إن أنا أقرر اعتقاد، قصدت إن أنا أقطع وسط، أقطع وسطه بكلامه بأصله. يعني القصة دي أو الكلام ده مأخوذ من أني فقرة في الآيات؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، تمام، جابوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب هو كبيرون فعل شيئا؟ لا، ما عملش حاجة، ها؟ فما تعتقدش إن إبراهيم عليه السلام يقصد المعنى، لا. ولذلك الجماعة اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذاب، قال لك الكذب على الأنبياء لا يجوز، الكذب على الأنبياء لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقول نبي يكذب، والحديث ده بيقول لم يكذب إلا، فأثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل، لأن عصمة الأنبياء من الكذب دليلها قطعي. وده حديث أحد ومش عارف إيه وبتاع، وإذا خالف الظني القطعي قدم القطعي على الظني، وإذا خالف الأحد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الأحد، إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث. طيب إبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله، عمل كده ليه؟ علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا يملك، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك حصل لهم لخبطة لما قال لهم الكلمتين دول، بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كان ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، صحيح، طب ما هم بينطقوش فعلا، قال إزاي الكلام؟ وبعدين قال له إزاي ده، احنا كده هنلخبط الدنيا. ثم نكسوا على رؤوسهم، زي ما قلت في المرة الماضية، ضربوا لخمة، ضربوا لخمة، خلاص جاء يعني يدوس فرملة داس بنزين، هو عايز يقف، لا دخل بأقصى ايه، بأقصى قوته، هو ده اللي عملوه. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بقولوا له طب ما انت عارف انهم ما بينطقوش خرس، فبتقول لي اسألهم. فلما عمل لهم المسألة دي وضربوا لخمة، قال ايه الكلمتين اللي هو عايزهم؟ يبقى اذا ابراهيم عليه السلام انما اسس هذا ليصل الى ما يريد، فانا ممكن اسس بعض كلامي على اصول الخصم، هم بيعبدوه الخصوم يعبدون الاصنام، وإبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم الحجة عليه، خلاص، فسلك معهم السبيل بتاعهم هم، مشي على الأصل بتاعهم هم، خلاص كده. فلما تبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم أصلهم، أم راجع جايب كلامه الصح بقى. يبقى إذن أي واحد يقرأ مناظرة من المناظرات لا ينسب قولا من الأقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال أن يكون أجرى هذا الكلام على أصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا. كلام مفهوم ولا أنا حالي لوحدي؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيرد على الرافضي الذي أسس كتابا وسماه بغير اسمه، سماه منهاج الكرامة، خلاص. شيخ الإسلام الذهبي قال له لا، ده المفروض انت تسميه منهاج الندامة، ورد عليه في كتاب في 9 مجلدات كل حرف في هذا الكتاب درة، مش كل سطر. وما طرق مؤلف أبدا ولا حام طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. أنا عايزك تشتري الكتاب ده، ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرأ فيه. الكتاب ده على طول أقرأ فيه رايح جاي، حبه جدا. حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه، هائية ينقض فيها ابن تيمية، فابدى اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجة لما جابها، بس يعيبه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا طلع له شوية يعني غضامة بتاع اسمه البز القناعيش دول كتفوه، وكل الكلام ده جاي في منهاج السنة في الاخر كده، قصائد رائعة. تشوف بقى ازاي الكلمات عاملة زي العجينة في ايد العلماء. فمن كتاب ده مما ادانوا به ابن تيمية قال لك انه غض من منصب علي بن ابي طالب، تمام. يبقى ابن تيمية ده ناصبي وسموه ويلحقونه بطائفة النواصب، وحاشاه، الناصبي ضد الرافضي. الرافضي هو الذي يسب أبا بكر وعمر ويدخله من النار وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 7 اللي هو زي الجماعة في إيران دول، دول كل روافض كلهم 12 دول. الناصبي ضده ينحاز عثمان بن عفان على حساب علي بن ابي طالب، العكس يعني. فقال لك ابن تيمية ناصبي. ليه ناصبي؟ قال لك لانه غض من منصب علي بن ابي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب. طبعا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعبش الواحد يقول كتير، موضع واحد بس وقس عليه بقية المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيمية غض من علي، وقد أثنى على علي بن أبي طالب ثناء عاطرا في طول الكتاب وعرضه. في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تمام. عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمتين في ودنه، قدم بين يدي نجواك صدقة، تصدق بحاجة الأول وبعدين تعال إيه اتكلم معاه على انفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب طيب يتصدقوا بدينار؟ قال له كثير ما يقدروش. قال له طيب بدرهم؟ قال له ما يقدروش. قال له مال بإيه؟ قال له بشعيرة. شعيرة أنا حاجة زهيدة جدا. قال له إنك لزهيد، ها انك لزهيد. فنزلت ايه الرخص بعديه، يوم علي بن ابي طالب يقول ايه، بي خفف عن هذه الامه،
لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص، يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه كلمتين. الرافضي ده عمل إيه بقى؟ وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل، جاب الحديث ده وقال إيه المفتري؟ قال في الوقت الذي بخلوا فيه، لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا، إن هو راكع ها وهو راكع لها واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم، واخبرك إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وآتون الزكاة وهم راكعون. هي دي بقى وهم راكعون أم رميلوا الإيه؟ رميلوا الدره. فقال لك في الوقت اللي هم الصحابة دخلوا به، لأن ربنا عز وجل قال لهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم على خايفين يعني؟ ففي الوقت اللي ربنا يقول لهم انتم خايفين الواحد منكم يدفع صدقه، علي بن ابي طالب قام رميله الايه؟ رميله الدرهم. فالمفتري ده يقول ايه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا ان هم ايه؟ يقدموا صدقه، لكن علي بن ابي طالب رمى الدرهم. قام ابن تيميه قال له اذا كانت المساله كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بفن، فاحنا عايزين نوازن بقى، لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص، لأنه لم يكن له مال، لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المال جاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي جاء بماله كله لما نادب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادب المسلمين للصدقات أو بكر الصديق حيث أنت عارفين عند الترمذي وغير جاء بماله كله، أو عمر قال لا أسابقنه اليوم هزبأه المرة دي بقى، كل مرة يزبأني زاني راح جاب نص فلوس وجاب، يا عمر ما تركت لي؟ قال تركت مثله. جاء وجه الصديق ما تركت لي؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جاب ماله كله. فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد ذلك أبدا، أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه. يبقى في الوقت ده هو أبو بكر الصديق الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجة إلى ثلث، مش درهم، إلى ثلث، اتصدق بماله كله، وعلي بن ابي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت. يبقى من اولى ومن احق؟ لو انت هتذمني يعني والكلام لا، يبقى ابو بكر اولى. تمام. بل في حاجه كمان، عمر بن الخطاب ما تصدق بنصف ماله ولم يتصدق عليهم بفلس. تمام. مش كده كمان، ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسره باكمله من جيبه، ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن ثمرة لما نادب المسلمين إلى جيش وسمي جيش العسرة لأن كان الناس ما عاش فلوس خالص مفاليس وعايز يغزو الروم اللي هو في غزو التبوك، طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادب الناس إلى من جهز جيش العسرة فله الجنة، ما معهوش فلوس. عثمان بن عفان قال له أن هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، البردعة والعدة عليها، يعني جمل مجهز للقتال. فندب الناس من جهز جيش العسرة فله الجنة. أم أيم عثمان برضه قال له وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ندب الناس أن أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وفوق كل ده تصدق ب1000 دينار 10,000 درهم فوق كل ده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص اعمل اللي عايزه. طبعا مش يعمل اللي عايزه يعني لا خلاص يعني غفر له. لو شاء عثمان ألا يتقرب ببر ولا خير بعد الآن كفاه تجهيز جيش العسر في الوقت الذي لم يدفع فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة واحد. أجي طريقة ابن تيمية يبقى ده في غض من علي بن أبي طالب؟ لا ده في إلزام للخصم على أصوله. الخصم يقول إيه؟ بيقول شحوا أن يتصدقوا فرمى علي بدرهم. قال له درهم ده هجيب لك بقى مش درهم بقى ده أنا هجيب لك بقى اللي هم عملوه. قال أبو بكر عمل كذا وعمر عمل كذا وعثمان عمل كذا اللي أنت عمال تتهمه بالفسق والعصيان وأنه من أهل النار. يبقى لو القصة قصة بقى فلوس ودراهم والكلام ده لا يبقى علي بن أبي طالب ما عملش حاجة. خلاص أدي طريقة ابن تيمية. فهل ابن تيمية أي إنسان عاقل يعني بيفهم ولوثة التعصب لم تزل عنه إنصافه ولا عقله يتصور أن ابن تيمية بيغض من علي بن أبي طالب بهذا؟ لا. يبقى إذن هو سلك أصول الخصم في الرد عليه فقطعه بذلك. فلذلك في باب المناظرات أقول تاني لما يكون في واحد بيناظر واحد وقال قولا في المناظرة لا تأخذه بلازم قوله لاحتمال أن يكون أجرى القول على أصول الخصم ليلزمه الحجة بذلك. عشان كده ما باخدش كلام العلماء المناظرات لكن باخدهم من كتبهم المصنفة التي صنفوها لبث العلم. ده اللي أنا بقدر أدين وأقول له أنت قلت كذا وعملت كذا خليت كذا. تمام. من الفوائد التي تؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. طيب ما لا ينفعكم شيئا ماشي أنا اتبعت عبدت ربي لينفعني ينزل علي الرزق والدين الصحة وينجيني من أعدائي والكلام ده لكن يضرني أعبد إزاي هو بيضرني؟ ها؟ والمسألة دي جاية في كثير من آيات القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ها؟ ازاي بقى الحدوته دي ايه بقى يضر دي؟ قال لك من خصائص الالوهيه قدره المطلقه. القدره المطلقه دي معناها انها اينما اتجهت اثرت. تمام. يعني شوف مثلا لما جماعه بنو اسرائيل عملوا العجل وعبدوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ طيب ده انا هقول لكم حاجه تعرفوا ان هو مش اله. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ها يعني بيقول لهم يعني انتوا مش شايفين ان هو ما يتكلمش والاله متكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا والإله يضر وينفع. قال لك بص بقى الضرر يكون على أوجه يضر عدوك. تمام. يبقى إيه كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أن يهلك عدوك ما هو ده ضر ده ضر وهو داخل تحت نفعك دي ما فيهاش مشكلة. لا احنا عايزين يضرك انت يضرك انت عايزين المعنى ده نكشفه لان المعنى الاولاني داخل تحت ايه تحت النفع. ولما يضر عدوك ما هو نفعك. تمام. لا انا عايز بقى يضرك انت انت وانت عبده يضرك. قال لك اه ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في واحد بقى واخد في وشه ما فيش حد موقفه، والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه وخاتمة تبقى كويسة، وداخل في الدنيا وطايح فيها، قام كسحه. لما كسحه بقى ضره لكنه نفعه، يبقى الضر له متعلق، يبقى الضر له متعلق. ننظر بقى لما كسحه أضره، فالضر إنما هو ضر لهذا الإنسان، هو أرى أنه ضر تمام، لكنه في الواقع نفع له. يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة. يعني الابن الوحيد لأبيه اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده أن الولد ده يموت، تلاقيه هو حيموت مكان مجرد أن يهجس الهاجس بس أن الولد ده يموت. مات الولد، مصيبة عند الأب ولا لا؟ طبعا مصيبة، ومن أعظم المصائب، حتى لو كان رجلا برا تقيا. ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد وما كانلوش غيره. مرة من المرات محمد معدي قدامه كده، فايه كأنه عجبه يعني، فقال يا بني، بينه وبين نفسه كده، يا بني لو مت فاحتسبتك. خلاص بينه وبين نفسه كده، فما قيل له، وهذا الأثر ربنا بالدنيا في كتاب العياد، قيل له ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دما. ألا منين تموت فأحتسبك، ومنين الحزن عليه لدرجة أن ينزل الدم في البول؟ خلاص الأولاني ده حتة إيمانية كده بتاعت سفيان، قال لك ما هو أصل الولد بصغير، لو مات صغير يبقى هو نجا. ليه؟ لأن إيه؟ لم يجر عليه القلم. وبعدين أنا كمان إذا احتسبته بني لي بيت في الجنة. ومش كده بس، ده قبل ما أدخل البيت ده هو اللي يمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح لي القصر. يبقى ده من باب المكاسب الأخروية لا شك أنه خير، بدل ما يكبر ويمسح بيا الأرض، ها، وضحك علي الناس ويجيب لي ضغط دم ويحرق دم وبهدلني وجرجرني لقسام الشرطة والكلام ده، ويشرب بانجو وربي المصحات والكلام ده. لا، أنا لو أعرف أن الحدوتة تبقى كده لا ده يموت، ها. فيوم بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يوم يقبض الولد وصغير، يبقى الولد بقى ايه لم يجعل القلب، والاب صبر واحتسب وقباله بيت في الجنة والكلام. فده لا شك انه ضر بالنسبة للولد، لكن فيه منفعة اذا كانت بشرطها، الاحتساب والصبر وعدم الجزع، والواحد يتسقط على مقدور الرب على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام. وتعرفين الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول ملائكة أقبضتم روح ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده كده. قالوا نعم يا رب، ماذا قال؟ قالوا حملك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو سموه قصر الحمد تمام. والرجل اللي هو في كما رواه النسائي، الرجل اللي هو جاء كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد يحبه كده، والولد ده انت عارف يتنطط على كتاف ابوه على رجليه وبتاع، وابوه عمال يلعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معايا، فبيبان على طول لعب المحب وعينيه بتنطق. انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق، تنطق بالحب، تلاقي وشه كله منور اذا ايه، اذا كان قلبه مسرور يعني. فولد واحد يلعب ابنه الوحيد والكلام ده. المهم 3-4 ايام الرجل ما جاش. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه قال له ده ابنه مات. طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحب. يعني ما فيش بقى فيش حد يقول أكثر من كده في الحب. يعني لو ربنا أحبك زي ما أنا بحبه يبقى نلت الرضا. يبقى حبه لابنه شكله إيه بقى؟ عظيم. الواد ده مات بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى المقاساة التي يقاسيها الوالد على موت نسى هذا الوالد. راح له قال أما ترضى أنك لا تفتح بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه؟ قال رضيت. هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي. والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب، لا، كان حزين لكنه مستكين وراضي بالقدر بما قدره الله عليه. مش معنى ذلك الحزن يطلع، لا. الرضا مش معناه السرور أبقى مبسوط كده وقلبي كده مليان بالفرح، لا. يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات عليه. تعرفين علي ده كان حدوته الواحد. علي بن الفضائل بن عياض كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من أبيه. وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه. عشان كده مرات الفضائل أم علي كتقول للفضائل وانت بتصلي إمام بص لقيت الفضائل ما تقراش بآيات النار. ليه؟ بسرعة على طول يقع. فمر الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي. أرى بقى. فإن عذاب ربك لواقع أو وقفوهم إنهم مسؤولون. آية من الاثنين دول. علي أغشي علي. خلصوا صلاة وخدوه 3-4 أيام بسورة. فعلي ده ابن الفضيل بن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا. وقال كان يعينني على الحزن، الحزن والخوف من الله، الخوف من النار والإخبات. وكان علي يقول لأبوه فضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. علي ده بقى مات. الفضيل بن عياض قعد يضحك في الجنازة كده فبعض الناس لما شاف فضيل بن عياض بيضحك استشكل الموضوع. قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على إبراهيم قولوا إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون والفضيل بن عياض عمال يضحك. يعني الفضيل أكثر رضا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك. فعرضوا المسألة دي على مين؟ على ابن تيمية الإمام الموفق. وتعرف العلم ده فهوم وإلهام. ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الإسلام، وأحب أن أي إعلان فيه يعلن بشيخ الإسلام. ليه؟ عشان خصوم ابن تيمية غصب عنهم يقولوا شيخ الإسلام. يقول عاجبك اللي بيعطل في شيخ الإسلام؟ ها؟ لازم يقولها غصب عنه. أنا أداك الأرض حاجة بقى إيه؟ حاجة من الأسرار بقى. ها؟ خصوم ابن تيمية لازم يشيخوه حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه. لو حب يزم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الإسلام لو يمدحه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العملية دي قال لا فعل نبينا أكمل. ليه؟ المطلوب من العبد عبودية، ده معنى كلامه. يعني مطلوب من العبد عبودية في كل حركة وسكنة في حياته. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فيه عبودية الصبر وعبودية الرضا. تمام، وعبودية الرأفة والرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم اتسع قلبه لهذه الأنواع من العبوديات، عبودية الرضا، فقال ولا نقول ما يغضب الرب، استسلمون لحكم الله، دي عبودية الرضا. وعبودية الرأفة والرحمة اللي هي ظهرت في البكاء، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه لذلك. أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا، معرفش يلمهم الاثنين، فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. شوف التوفيق. ابن تيمية ده ما جاش زيه، اتقفل الباب بعديه في معناه، مقصودش يعني ان الأمة عقمت، لا، بس في معناه لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته. جاء بعديه طبعا كثيرون من العلماء الأفاضل اللي هم أفضل منه في بعض العلوم بس مش مجموعة، يعني مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني أفضل منه في الحديث مثلا يعني، لكن ابن تيمية، لكن ده في الحديث بس، فأنا أقصد ابن تيمية في مجموع ما أحرزه من علوم كله على بعضه طلع إجمالا، ما جاش حد في معناه يعني بالقوة والجزالة والإحاطة بتاعت شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، مسألة الضرر دي مسألة نسبية، وقع ضرر، ضرر بالعدل، مات ابنه يبقى ايه ده ضر بالنسبة له، لكن هو نفع لو كان يدري. اذا بقى استقام وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا، اذا سخط وسب ربه والكلام ده يبقى ضره، يبقى كويس، يبقى لا ما ينفعش بقى لانه اتقص. واحد عمال يعمل في مثلا يلب الفلوس من اي حاجة، يجيب قروض بنوك ويجيب مش عارف ايه، وعمال يعمل مصنع، ساب يبني المصنع ومصنع وكمان مصنع وكمان مصنع وبعدين قام جاي يقصص فوله كله، فيقوم هو يقول المخزول ده، يقول ايه ماشي بس انا مأمن عليه، مأمن عليه يعني يولع في ده، ها ما انا مأمن عليه يعني اموال التأمين هتبني هولي ده. مثل هذا العبد الخاسر لو عامل ربنا بالخطة دي لن تقوم له قائمة أبدا، طالما انه ماشي كده. يبقى البني أدمين اللي زي دول لما ربنا سبحانه وتعالى يكسحهم يضرهم، ده في نفع للمجتمع وفي عقوبة لهذا المعاصر. يبقى الإله تبارك وتعالى من خصائصه أنه يضر، يضرك أنت لمصلحتك. يعني في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه، وحاجة يبلغه وهو مبلغ في الخط، لا بيحفظ ولا بيقوم الليل ولا بيتصدق ولا بيصوم تطوع ولا بيعمل حاجة، مبلغ في الخط بس ربنا سبحانه وتعالى كتب له مثلا يكون في الدرجة الفلانية، هو تحت اهو. طيب الدرجة الفلانية دي عايزة شغل وهو مشتغلش، وسبقت الحسنى للعبد ده من الله، ينزل عليه مصيبة وبعدين يتفضل عليه بالرضا عن المصيبة كمان، فيقوم بقى المصيبة دي تاخد المسافة دي كلها مرة واحدة بالمصيبة دي، ومواصل للإيه؟ للمكانة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام بيقول لهم إيه؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كلمة أف، ودي الفايدة الايه الأخيرة اللي احنا ناخدها، القصة مليانة الحفوايد، الفايدة اللي ناخدها آخر فايدة النهاردة، أف لكم ولما تعبدون. أف كلمة تضجر، كلمة ايه تضجر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه قال ولا تقل لهما اف. فهذا اقل انواع الضجر انك تقول اف، عشان كده قال ولا تقل لهما اف، اي لا تسئ لهما أدنى إساءة. أدنى إساءة، ما فيش بعد أفة حاجة، دي أيان لحاجة. العلماء قالوا إن ده في جواز أن يظهر الإنسان الإنكار ولو كان يضره إذا قدر قلبه على ذلك. ودي أنا هربطها بمسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في مسألة الانغماس في العدو. قال لك انغمس في العدو بشرط، بشرطين. الشرط الأولاني إنك احتمال تنجو، الشرط الثاني أن تحدث نكاية في العدو. لكن لا كده ولا كده، لا، يبقى مصلحة حفظ نفسك مقدمة، لأن أنت رحت وما جبتش منفعة المسلمين. لو في منفعة للمسلمين ماشي. يعني بيذكروا، بيذكر العلماء قرطبي وغيره، أن في مرة المسلمون كانوا يقاتلون قوما يقاتلون على الفيلة، المسلمون بيقاتلوا على الخيول والجماعة عداهم بيركبوا الفيلة، فالفيل انت عارف بقى، فرس اول ما شاف الفيل نفر، خاف منه، قال له طب ده احنا هنحارب بكرة، ولو الخيول نفرت من الفيلة يبقى هننهزم خلاص. ام واحد من المسلمين جاب طين ورسم الفيل وعمل له زلومة وبتاع ودخل عليه الفرس، الفرس هاب منه، دخل الفرس مرة واثنين وثلاثة لحد ما الفرس ايه خد على الفيل وحط له العلف جنب الفيل اللي هو عامل عشان ياكل وبتاع، ويعرف ان ده ايه يعني ما فيش منه اذى يعني. تمام، ده مسدد. واحد يقول طيب ما هو اصل الرسم الصور المجسمة والتي لها ظل ومش عارف ايه والكلام ده ما هي محرمة. نقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اباح العرائس لعائشة وهي مجسمة، ها، وعائشة رضي الله عنها لما اتجوزت خدت عرايسها معاها، ما هي اتجوزت بنت 9 سنين، ها، والجماعة المستشرقون يعني بياخدوا من دي طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، ها، يقول لك ازاي بنت 9 سنين ايه يعني، بنت 9 سنين. طبعا الجماعة المستشرقون دول بيلاقوا البنت بتوصل ل23 سنة ولم تحض بعد، يقول لك 9 سنين وتجوزها ازاي؟ البلاد الحارة دي مسألة مختلفة، تلاقي بنات البلاد الحارة بيحضن اسرع بكثير من بنات البلاد الباردة، تاخد بالك ازاي؟ عشان كده مسألة البلوغ والحيض والكلام ده دي بتاخد عليه حرارة البلد وجو البلد والكلام ده. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة مكتملة كاملة وهي بنت 9 سنين، بس كانت بتحب تلعب بالعرايس، فكان لما راح بيت النبي صلى الله عليه وسلم خدت العرايس معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعارف ان عائشة بتلعب بالعرايس، تقول عائشة فكان يسرب الي البنات يلعبن معي. لو هو ماشي كده لا واحد يقول روح العب معه مثلا بالعرايس وبتاعه والكلام ده. طيب فما العرايس دي مجسمة ايه؟ ما هي لها ظل، يعني ايه لها ظل؟ يعني تيجي في الشمس كده وتوقف فترمي ظل على الارض، ادي معنى الصور التي لها ظل خلاص. لكن الصورة الفوتوغرافية دي ما لهاش ظل الا جسم الصورة نفسه، الورقة نفسها، تمام كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما اباح في الوقت الذي حرم التماثيل المجسمة اباح العرايس المجسمة، ليه؟ العلماء قالوا للمصلحة الراجحة، وهي ان البنت بتتدرب على الامومة وعلى الحنان، تلاقي البنت واخدة العروسة جنبها ومغطيها بالبطانية وعملت ترضعها وعملت مش عارف تعمل ايه وعملت تأكلها زي ما انتوا كلكم عندكم بنات وبتشوفوا الايه المسألة دي، تطلع البنت عندها حنان، قالت دي مصلحة راجحة، يبقى ناخدها من النهي العام. طب مصلحة راجحة دي ارجح من العروسة بقى، الفيلة الخيول خايفة من الفيلة، طب لو حاربنا بكرة والخيول كلها خافت ورجعت لورا، طب ما الجيش كله سيزول عن بكرة يا بيه، فلما يعمل المسألة دي ايه والخيول والكلام ده يبقى ايه انس الايه انس الخيلة بهذا الفيل عشان يوصل لله. فاحنا عايزين نقول في مسألة في حفظ النفس يزيد منفعة للمسلمين؟ يا لا، يبقى منفعة حفظ نفسك مقدم. طيب النهاردة نكاية العدو، وهرجع للمسألة بتاعتي مرة ثانية. مثلا اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين وبيفجروا نفسهم والكلام ده، وبعض الناس يقول لك منتحر والحدوتة دي. طبعا مسألة الانتحار دي مسألة بعيدة، وأنا أرى أن أولى الناس بالفتوى هم علماء البلد. اللي شاف أبوه بيتفتح بطنه وأمه بيتفتح كرشها وابنه بيتحط تحت الدباب، هم عارفين ظروفه. وطبعا مقتل أي يهودي فيه نكاية في اليهود. أنا لسه بقول لكم في الخطبة، شارون ها ما عندوش غير سيف واحد، عجل واحد ده اللي يقدر يخليه. شارون بقى اللي هو قد كده ها ما عندوش غير عيل واحد بس. وتشوف اليهود أي واحد عنده عيلين ثلاثة بس. عشان كده في حرب أكتوبر، في حرب رمضان، لما طبع الملف بقى في حرب أكتوبر ملف وثائقي 4 مجلدات كانت نشرته الإهرام، وقرأت بقى الجانب العسكري في الملف ده، أكثر حاجة كانت الدولة اليهودية خايفة منها أن يطول زمن الحرب. وكان من الخطط بتاعتنا أن يطول زمن الحرب. ليه؟ كل ما يطول الزمن في فاقد بشر عندهم، فاقد العسكري والسلاح والكلام ده ممكن يتعوض. ما هو في يوم 23 أكتوبر ما هو حصل جسر جوي من أمريكا لليهود، وكانت الطيارات ما بتجيش عشان يركبوها، كانت الطيارات جاية فيها بنزين تنزل تطير على طول، واخد بالك؟ فكانوا خايفين. ليه؟ لأن الرجل في دولة اليهودية الرجل بيبقى جندي ومزارع وتاجر وأب في نفس الوقت، فما عندهمش ساعة. فمقتل أي واحد، لو قتل اليهود في مقابل اليهودي واحد 1000 عربي هم الخسرانين برضه، لأن الواحد عندهم حاجة كبيرة جدا. فقتل الواحد من اليهود يحدث نكاية في العدو. فعمالين ضربين علينا الإرهاب وضربين علينا الذل والكلام ده، ولا يخرج. يمكن شفتوا انتوا في المعبر اليهودي المسلمين اللي 15 يوم نايمين مش عارفين يدخلوا بلدهم، على المعبر الموجود هناك 15 يوم انت معاك أسرتك معاك مراتك ومعاك عيالك، عرضك ده واحد عايز تروح الحمام تروح تصنع تروح فين تعمل ايه 15 يوم؟ حاجة اي بني ادم يخرج عن نطاق شعوره امام هذا الذل والعار. هيبقى لما يجيش واحد يقول لا ده هو القى بيده للتهلكة وهيعمل ايه في مقابل مدرعاته البتاع، لا، هي قاعدة الانغماس في العدو. ايه الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، ومنهم من قال باستحبابها، بل الإمام أحمد في منصوصه في رواية صالح لما سئل عن واحد وقع في أسر العدو قال يقاتل فيقتل أحب إلي من أن يؤسر، الأسر شديد، يقاتل ويموت أحسن. فإحنا عايزين نقول مسألة بقى ضبط مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مربوطة بالإيه؟ بالضوابط التي ذكرناها. نرجع بقى المسألة إيه؟ أف لكم. فقالوا إن يجوز للرجل أن يجهر بهذا الإنكار إن لم يترتب عليه مفسدة. إبراهيم عليه السلام مؤيد من ربه تبارك وتعالى، ولما أقام عليهم الحجة وضربوا لخمة وعرفوش ردوا عليه، كانت النتيجة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقد الحج. زي فرعون ما قال له لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص وصلنا للنهاية، مش عارف يجيب حجة مش عارف يعمل حاجة، فقال له هو السجن يا سيب اللي انت فيه، خلاص وصلنا لسقف الموضوع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يؤيد العبد من قبل ربه إذا استقام على منهجه. يعني شوف قصة الجماعة اللي احنا ذكرناهم اللي كان أميرهم عاصم من ثلاثة الأنصار، ها، الذين قتلهم المشركون. لما عاصم بن ثابت الأنصاري قال أن لا أنزل في ذمة كافر بعد ما قتلوه، جماعة قالوا طب هاتوا لنا رأسه، لأن كان عاصم ده قتل رجلا عظيما من عظماء قريش، قال عايزين رأسه عشان نشفي غليلنا ونقول للناس كلها أدي رأسه، خدنا بطار المقتول. فلما ذهبوا ليحتزوا رأسه أرسل الله عليه الدبر، الدبر اللي هو ذكور النحل، فجأة كده لقوا نحل كتير حوالين الجثة فما عرفوش يوصل، قال لك النحل ده بالليل بيمشي خلاص، دي الرواية دي بره البخاري. فلما ذهبوا ليلا ليحتزوا رأسه ارتفعت جثة عاصم فما قدروا على شيء منه. فكان عمر بن الخطاب وعاصم ده حمى عمر بن الخطاب، عاصم بن ثابت. لما ذكر عمر بن الخطاب الوقعة دي قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن، بس يحفظه أنت إذا حفظ الله في حياته. عاصم بن ثابت قال لهم إيه؟ أنا لا أنزل في ذمة كافر، لو هو حي ووفى ورضي أن يقتل ولا ينزل في ذمة كافر، تمام؟ فبعد ما مات وفى الله له، إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.